أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 229: الأحوط استحبابا للزوج دون الزوجة، ماذا الكفارة عن الوطء في أول الحيض؟ دينار أو بدينار، وفي وسطه بنصف دينار، يعني أن يدفع إذا وطأ زوجته هذا فترة الحيض من أول ظهور الدم إلى آخره، تقسم إلى ثلاثة أقسام حسب الوقت. إذا هو ثلاثة أيام مثلا، هي ففي اليوم الأول الثلث الأول، اليوم الثاني الثلث الثاني، اليوم الثالث هو الثلث الثالث من الحيض. إذا كان ستة فيومين يومين يومين، أربعة يصير يوم وجزء وثلث يوم، وهكذا. بعد فترة الحيض، فترة الحيض هذه التي ترى المرأة كم يوم ترى الحيض تختلف من امرأة إلى امرأة. إذا رأت الحيض ثلاثة أيام، نقول في اليوم الأول هو الثلث الأول من الحيض، في اليوم الثاني يكون الثلث الثاني من الحيض، في اليوم الثالث هو الثلث الثالث من الحيض. إذا كان أربعة أيام، فاليوم الأول وجزء من اليوم الثاني هو الثلث الأول، اليوم بقية اليوم الثاني مع جزء من اليوم الثالث هو الجزء الثاني، بقية اليوم الثالث والرابع هو الجزء الثالث يعني دائما أيام الحيض تقسم إلى ثلاثة أقسام لتحقيق هذا الاستحباب. طبعا الأحوط استحبابا للزوج دون الزوجة، هذه المسألة خلافية بين الفقهاء، ذهب بعضهم إلى أنه الأحوط وجوبا كالسيد الإمام رحمة الله عليه، الأحوط وجوبا، بل ظاهر صاحب العروة رحمة الله عليه سيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي الوجوب، وأيضا ظاهر على أرجمنا من الفقهاء القدماء هو الوجوب، زيد وجوب الكفارة. على كل حال المتأخرين في الخوي تلابدة المعروف بينهم هو ماذا؟ الاستحباب. وأيضا حتى غير سير الخوي تلابدة، يعني سيد البيغاني، جملة من الفقهاء المتأخرين لاحظ عندهم احتياط استحبابي. خب أنه إذا وطأ زوجته وهي حائض وكان في أول يوم مثلا في أول الحيض، فإنه يدفع كم دينار؟ خب دينار سعودي، دينار بحريني، دينار عراقي، شنو يدفع؟ دينار عراقي الآن كم يسوى في هذه العصور؟ ليس له قيمة تقريبا. خب هو يقول يدفع دينار ويسكت. قد الدينار؟ هو الكلام عن الدينار الشرعي، لأنه هو الذي ورد في الروايات ووزنه يقاس بالذهب، وسيأتي الآن كلام عين. خب وفي وسطه بنصف دينار، إذا وطأ زوجته في نصف في الثلث الوسط، يعني في الثلث الأوسط فنصف دينار، إذا في الثلث الأخير فربع دينار، خب وفي آخره بربع دينار، والدينار هو 18 حمصة من الذهب المسكوك. هذا مقدار تعارفوا على تقدير الدينار الشرعي به، تلاقي يقولون دينار وهو 18 حمصة، بالنسبة إلى السارق مو يقولون إذا سرق ربع دينار أو خمسة دينار على قولين. خب ما سمعنا القول الخمسة موجود ولمن تقلدون؟ خب سيد الخوي الظاهر السيد السيستاني هذا الرأي، سيد الخوي خمس دينار. خب حمصة هاي النخجة، شو تسموها انتم؟ ما تقول حمص نخج، هذا الصراط. خب الوزن بالجرام اختلف في تقديره بالجرام، ليش؟ لانه اساسا في بعض التقديرات عندهم شوي اخذ ورد، بين من ذهب إلى أنه 3.4 جرام، 4 بالعشرة جرام، التسليم 3.4 جرام، يعني أقل من النصف بقليل، وبين من ذهب إلى أنه 3.8، وبين من ذهب كسير محمد سعيد الحكيم إلى أنه 4.4 جرام وربع، يعني 4.25 بالعشرة، يعني 25%. وانا يترجح لدي كلام سيد محمد سعيد الحكيم ل ما ذكره من الاستقراء، يعني كانما قام بوزن عدد من الدنانير الموجوده في جمله من المتاحف العالميه، رجع الى كتالوجاتهم فشاف وزن الدينار. انا اركن نفسيا اكثر الى تشخيص سيد محمد سعيد الحكيم، قال 4 وربع. حتى الان سيد الخوي يسأل يقول راجعوا أهل الخبرة، راجعوا أهل الخبرة. سيد السستاني مار علي مرة في أحد الاستفتاءات، بس هو كلام المكتب مو كلامه في النهاية، هم يحتاج تريث فيه، لأنه عادة الفقهاء ما يحددون بالأغرام، يقول لك هذا عادة يرجعوه إلى أهل الخبرة. بل جزما حتى لو السيد السيستاني قال 5 جرام مثلا أو 3 جرام، وأنت بخبرتك التفت، هاي مو مسألة تقلل فيها الفقيه، أنت وأنت بخبرتك راجع واكتشفت أن الدينار أزيد أو أقل في عصر النص، واضح؟ المرجع هو خبرتك، هذه مو مسألة تقليدية. ما أدري أنا اي حجم، يعني حجم يعني هالكبر شو دراني بعد هذا ايش اي سمك، انا ما جوت تبيدي شيخ، هالكبر الدينار يعني ايش قد بيكون الدينار الذهبي لهالكبر هكذا هالحدود يعني. خب المسكوك يعني المضروب بسك، المسكوك بسكة المعاملة. الآن ذهب، في ذهب اعتيادي ويصاغ كحلي وما شابه ذلك، وفي ذهب يصاغ كدينار ذهب كدراهم مثلا فضة، وعليكم السلام. يقال هذا ذهب مسكوك. الذهب المسكوك له قيمة مختلفة عن الذهب الغير مسكوك، غير مصبوغ، غير يعني غير المبروس. حتى الآن أغلى أو أنزل القدر المتيقن أنه في تلك العصور كان له قيمة معينة. خب من الذهب المسكوك، هسه الان خب مقتضى الاحتياط، هسه اذا واحد يريد يدفع يكون يراعي قدر الاحتياط ايضا.
حين
هو وزنه هسه الان الذهب بعض الاحيان يكون سبائك سبيكه ذهبيه، هذا له قيمه معينه غير قيمه الذهب المضروب كعمله. ما يعادل وزن 18 حمص.
مو
18
حمص من الذهب المسكوك؟
نعم، ما يعادل وزن 18 حمص. هسه الان كم؟ 4 جرام وربع مثلا قلنا بهذا المقدار.
يعني
قصدي
وزن 18 حمص عربية.
هذه ايه؟ لا 18 حمص، خب ما يتغير الوزن شيخنا، الوزن وهو الوزن شيخنا، سواء كان بهيئة الصخر بأي وزن شيخنا، الوزن هو الوزن، الوزن ما راح يتغير شيخنا، الوزن ما راح يتغير.
المنتصف جرام؟
لا قلنا 4 جرام وربع، ما كنت موجود. قلنا فيما سبق أنه الدينار الشرعي اختلف في وزنه، بعد يوجد كلام طويل، هذا ترجع إلى كتب مخصوصة في الأوزان والمقادير، هناك كتب طبعت في هذه المواضيع وحول الدنانير الشرعية. الآن بالجرام اختلف فيه بين 3 جرام و0.4، بين 3.8، بين 4 وربع، وفي هناك آراء أخرى هم أكثر بقليل أو أقل بقليل. قلنا
المقدار في المصر وحده؟
لا، الدينار كله، الدينار كله، الدينار كله، هذا دينار بأكمله. خب حتى الآن قال أحوط هذا التكفير يدفعها للفقراء، شيخ تدفع للفقراء. خب وإلا دفع القيمة وقت الدفع إذا كان موجود. خب ولاحظ استحباب دفع الدينار نفسه مع الإمكان، وإلا دفع القيمة، قيمة الدينار قد هذا قيمة 18 حمص، قيمة 4 جرام وربع. هسه الآن يقولون الجرام الواحد تقريبا في من الذهب حاليا يساوي 4 دينار، ينزل عنه أو يرتفع عنه بقليل، وعليه يصير حدود 16 دينار المبلغ، 160 ريال يعني. أنا حين سألت أحد الخبراء في الذهب قال لي الجرام يساوي 4 دينار حاليا، وإن كان ينزل يصير 3.5 أو يصعد قليل، بس هو في حدود 4 دينار، قد ينزل يعني، قد يتغير السعر. دينار 160 ريال تقريبا او اقل بقليل، 150 ل 160 ريال. هو 150 ل 160 ريال دينار كامل، وعند دينار خب لا يجب اكثر. خب والا دفع القيمه وقت الدفع اذا لم يمكن دفع نفس الدينار، ولا شيء على الساهي من سهى والناس والصبي، هؤلاء كلهم ليس عليهم شيء، والمجنون والجاهل بالموضوع او الحكم. جاهل بالموضوع كما لو كان لا يعرف بان زوجته حائض، وطأها يعرف انه لا يجوز الحائض لكن لا يعرف انها حائض. لا لا مساهي يعرف، التفت وياي، الساهي يعرف بانها حائض ويعرف الحرمه لكن سهى وجامعها.
نفس
لا من التفت وياي الناسي، نفسي التفت وياي الساهي الذي يعبر عنه هنا بالساهي، على الساهي والساهي الغافل، الغافل عن الموضوع تماما. الناسي متذكر الموضوع نسى، يعني هو تقريبا مترادفين في بعض الحالات الساهي والناسي. خب الجاهل بالموضوع مختلف، الجاهل بالموضوع يعرف الحرمة لكن لا يعرف أن زوجته ماذا حائض، ما سمع منها أنها حائض، نامت فأتى ووطأها وهي نائمة مثلا. خب هنا هل هو ناسي؟ هل هو يعلم بالحرمة لكن لا يعرف بأنها حائض كي تكون حرام؟ هذا من تفهين المسألة؟ خب نعم الساهي هو نفس النافي شيخنا، المفارقة بينهما أن هذا يعني قد يكون مسوب الانتباه تماما أو شيء كذا متفهي باصطلاحنا، وإلا هو الساهي والنافي كثير من الأحيان أصلا يستعملان بمعنى واحد، إذا استعملا بمعنى آخر فيكون الفارق بينهما أن الساهي يكون أكثر متفهي أزيد، يعني رايح عليه شوي مثمر. خب والجاهل بالموضوع أو الحكم، جاهل ترى يكون عالم بالموضوع، عالم بأن زوجته حائض لكن لا يعرف أنه لا يجوز له وطئها، هذا يكون جاهل بالحكم مو جاهل بالموضوع. خب العامل شلون؟ العامل قلنا يكفر على رأيهم، ولاحظ استحبابا له على رأي السيد السستاني والسيد الخوي أيضا أن يكفر على رأيهم، يعني على رأي القدماء. خب والسيد الإمام على الأحوط وجوبا. خب لا يصح طلاق الحائض وظهارها، طلاق الحائض وظهارها. خب طلاق الحائض يعني المرأة الحائض إذا حاضت زوجتك يا شيخ لا يجوز لك ماذا أن تطلقها، لا بد في الطلاق من أن يكون في طهر لم يواقعها فيه، وسيأتي مزيد بيان عن هذا المبحث في كتاب الطلاق. هناك الظهار هو أن يقول المرأة أنت علي كظهر أمي فتحرم عليه، وهذا أيضا مبحث سيأتي مفصلا في كتاب النكاح، هناك يتعرضون له بشكل مفصل. هسه الآن بهذا المقدار إذا قال لها أنت علي كظهر أمي مع اجتماع بقية الشروط حرمت عليه ولا تحل له إلا إذا كفر. خب هل يصح لو قال لها أنت علي كظهر أمي وهي في الحيض، هل هذا الظهار صحيح؟ السيد السيستاني يقول هذا الظهار غير صحيح. خب الجماعة ما يشترطون حتى في الطلاق أن تكون خالية من الحيض، التفت؟ نحن نشترط في الطلاق وجود شاهدين أن تكون خالية من الحيض، نشترط نحن، أنا أعطيك قاعدة، نحن نعقد الطلاق ونسهل الزواج، الجماعة بالعكس يسهلون الطلاق ويعقلون الزواج، وطبقوا وتشوف. احنا نشترط شهود اثنين في الطلاق، اما في الزواج ما نشترط شهود، لحظة استحباب يستحب الشهود، ما عندنا وجوب شهود. التفتي اي في الطلاق لابد ان تكون خالية من الحيض، لابد هم وعليكم السلام. احنا درسنا درس فقه الشيعة على كل حال. إذا كانت مدخولا بها، التفتوا معي، المرأة تارة تكون مدخولا بها تارة لا تكون مدخولا بها، إذا كانت مدخولا بها يعني موطوءة سواء في القبل أو الدبور فإنه ماذا نشترط أن لا تكون حائض، نشترط أن لا تكون حائض. إذا لم تكن موطوءة لا يصح طلاقها وإن كانت حائض.
بالنسبة لها يعني
أعطيها
عبارة عن طلاق، يعني حرمها على
لا
الميت.
هذا ولا يظاهرنا من الآية القرآنية، هذه آية قرآنية نازلة، الشيعة والسنة يلتزمون بهذا المعنى، قصة موجودة مع الرسول صلى الله عليه وآله بالنسبة للظهار، أن شخصا قال لزوجته أنت علي أنت علي كظهر أمي، فامتنعت عن أن يعني امتنعت عن لمسها عن أن يلمسها وهو امتنع، فاشتكت أمرها إلى الرسول فقال له كفر، لا قبل أن تطأها كفر ب عتق رقبة، فإن لم تستطع فبستين صيام 60 يوم، فإن لم تستطع فبإطعام 60 مسكين. قصة موجودة ومذكورة حتى في القرآن، والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم كذا الآية الآن ما تخبرني. نعم الطلاق أنت طالق، الظهار مو طلاق، تبقى زوجته بس ما يطأها، أنت عليك ظهر أمي تبقى زوجته، إذا دفع الكفار حلت له. هسه الآن هذا الظهار حرام. الآن أنتم مشكلتكم الأساسية تحولون كتاب الحيض إلى كتاب ظهار. ما تفهمون؟ هي كلمة والظهارها مشت المسألة. تحولون كتاب الحيض إلى كتاب ظهار. ليش؟ لأنه معلومات عامة هذه، ممكن أنت تسكر المسألة الآن ترجع إلى الجزء الثاني من المنهاج أو الجزء الثالث بهذه الطبعة التي عندكم، في نهاية تدخل الجزء الثاني، خب ترجع إليه وتشوف كتاب الظهار وتشوف تقرأ أحكامه كلها. أنا الآن إذا بقيت أفصل إياك في أحكام الظهار ما عندي مانع، لأن أنا قبل بضعة شهور مدرس كتاب الظهار، فحاضر مني مسائله في الصيف الماضي مدرس مني أنا في أواسط الصيف، جيد، لكن الوقت رايح يمشي عليكم يعني. خب المسألة بتمر علينا، يعني لو كانت ما بتمر لكنا توقفنا أمامها، الآن بنكررها وهم رايح نكررها في المستقبل بلا ثمرة. الظهار حرام على كل حال. خب هذه الحائض إذا كانت مدخولا بها، أو هذه المظاهرة إذا كانت مدخولا بها، يشترط في الظهار أو في الطلاق ماذا؟ الطهر، أن تكون في طهر لم يواقعها فيه، أن تكون في طهر لم يواقعها فيه، يعني حاضت وطهرت من الحيض، الآن طهر صار لم يواقعها، لم يطأها في هذا الطهر بعد أن طهرت لم يطأها. أما إذا كان قد وطأها بعد الطهر فإنه لا بد له أن ينتظر إلى أن تحيض ثم تطهر مرة أخرى فيطلقها. ما ركفتون المسألة؟ تريد أن تطلق امرأتك، نسألك متى وطأتها آخر مرة؟ متى وطأتها؟ تقول في هذا الطهر، الآن هي في فترة طهر ليست في حيض، صحيح؟ نقول لا تطلقها، ما هذا الطلاق لا يصح، بل لا بد أن تنتظر إلى أن تحيض ثم تطهر من حيضها ثم تطلقها. بالتالي يصير عندك مجال واجد تتريث وتتأمل في المسألة، مو تتردد. خب على كل حال هذا ما ورد في روايات أهل البيت سلام الله عليهم. خب لا يصح طلاق الحائض وظهارها إذا كانت مدخولا بها ولو دبورا، يعني حتى الدخول في الدبر يستلزم هذا الحكم، إذا كانت مدخولا بها في القبول واضح، إذا كان مدخولا بها في الدبر أيضا لا يصح طلاقها إلا متى؟ إلا بعد أن تطهر، إلا في طهر لم يواقعها فيه بعبارة أخرى. خب وكان زوجها حاضرا، هذا أيضا حكم، متى لا يصح طلاق الحائض؟ إذا كان زوجها حاضرا. طبعا هناك تفصيلات طويلة في المسألة يتعرضون لها في مسألة طويلة في كتاب الطلاق، وإذا كان غائب وكان يستطيع الاستعلام من حالها أو لا يستطيع، فيه كلام طويل ومفصل، نحن الآن نعرض عن مزيد من التفصيل يرجع إلى كتاب الطلاق، فعلا أكثر من هالسطرين ما نريد أن نطول أكثر. حاضر يعني موجود، كيف يطلقها وهو ميت؟ شيخ زوجها حاضرا يعني موجود هنا مو مسافر من مكان اخر، ولا الميت لا يطلق زوجته،
يعني ما بده يكون يطلق حاضر.
شلون
يعني مفهوم الحاضر هنا انه يكون موجود يعني امام
موجود مو في بيتها شيخنا، موجود في نفس المنطقه بحيث يستطيع ان يسالها ويستخبر من حالها.
بس خاطر
ما يحتاج قدامها شيخنا، قدامنا الان انت تطلق زوجتك. أنت زوجتي فلانة طالق، زوجتي هند طالق، طلقت بعد ما يحتاج هي تدري، بعدين تخبرها أنت في 60 ما سمعت. هي ما بتسوي شيء، هو إيقاع. خب إحنا لا ندخل أكثر في كتاب الطلاق. خب وكان زوجها حاضرا أو في حكمه على ما فعل، أو في حكمه في حكم الحاضر، لعله إشارة إلى ما لو كان غائبا ويستطيع الاستعلام. مفهومين؟ لو كان غائبا، الزوجة في السعودية في القطيفة الآن زوجتك، وانت هنيها في قوم تريد أن تطلق زوجتك، أنت غائب عنها لكن في حكم الحاضر. ليش؟ لأنك تستطيع الاستعلاق عن حالها. تتصل بالتليفون تقول لها بحائط لو لا، تقول لا لست بحائط، يقول لها عجل توصلش ورقة الطلاق الليلة إن شاء الله على الفاكس. خب على ما سيأتي تفصيله في كتاب الطلاق. بعد ريحنا يا سيد. إلا أن تكون مستبينة الحامل. مستبينة الحامل إذا كانت المرأة الحامل تارة في أوائل حملها وتارة مستبينة الحمل، يعني واضحة الحمل، يعني حملها غير خفي. ملتفتين؟ فهنا هذه حد قلنا طبعا عادة المرأة الحامل لا تحيض، مش دي؟ لكن لو حاضت، قلنا حالات شاذة حيضها في حملها، لكن لو حاضت فإنه في هذه الحالة يصح طلاقها وإن كانت حائض. إذا كانت حامل مستبينة الحمل، متضحة الحمل. خب إلا أن تكون مستبينة الحمل فلا بأس به حينئذ، والمسألة سهلة لعدم الابتلاء بها، عادة ما تحصل كتاب لا تحصل أصلا. وإذا طلقها على أنها حائض، طلقها معتقدا بأنها حائض، فتبين أنها لا، المرأة طامث على أنها حائض، عفوا طلقها على أنها حائض فبان أنها طاهرة، صح الطلاق. ولو عفف ظن أنها طاهرة فطلقها على أنها حائض، ظن أنها طاهرة فطلقها على أنها طاهرة فتبين أنها ماذا؟ حائض. بالعكس هنا لم يصح. متفقين؟ يعني المرجع هو، المرجع هو ماذا؟ هو
لو كانت الحيض الثاني، لو كانت الحيض الثاني،
أي حيض ثاني؟
يعني حائض طهرت بعدين حيض ثاني بعد ما
تعالى عنها. ها يعني في، يعني تقدر تقول من شهرين ثلاثة ما لا عارفينها مو، والآن هي في حالة حيض، هل يصح الطلاق أو لا بد أن يكون في طهر؟ ظاهر على ظاهرهم أنها أن الطلاق لا يصح، بل لا بد أن تدخل في طهر. التفتية هي طلاق الحائض لا يصح حتى وإن لم يطأها خلال ثلاثة أربعة شهور خمسة شهور، فضلا عما لو طهر واحد بس لم يطأها فيه. طب الحائض لا يصح طلاقها، والطاهرة أيضا لا يصح طلاقها إذا كانت قد وقعها في ذلك الطهر. هنا لم يشر إليه لأن هذا مو من أحكام الحائض، هذا من أحكام الطلاق. مارب الكستين لم يشر إلى عدم صحة الطلاق في طهر وقعها فيه. ليش؟ لأن هذا ما إلى رطب الحائض، هذا بحث آخر متعلق بالطلاق، لكن هناك أيضا يلتزمون بأنه لا يصح. خب يجب الغسل من حدث الحيض. الحيض حدث، يعني خروج الدم يوجب الحدث مثل خروج المني مو؟ رحمكم الله. يجب لكن لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر، يعني إذا أردت أن تصلي الصلاة مشروطة بالطهارة من الحدث الأكبر مو؟ خب لا بد لك، إذا أرادت أن تصلي هذه المرأة لا بد لها أن تغتسل. ويستحب الغسل للكون على الطهارة. افترض هذه المرأة نقيت الساعة الثامنة صباحا، خب لم يأتي أذان الظهر إلا الساعة الثانية عشر ظهرا، الآن في هي الأربع ساعات أيضا يستحب لها الغسل، مع أنه لا يجب عليها شيء، لكن يستحب لها الغسل للكون على طهارة مثل الوضوء. خب وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس والترتيب، مثل ما تقدم في غسل الجنابة يأتي هنا عينا بلا أي فارق. الكيفية هي الكيفية النية فقط، أن هذا غسل الحيض. خب والظاهر أنه يجزئ عن الوضوء، هذه محل خلاف بينهم. السيد الخوئي وتلامذته يذهبون إلى أن كل الأغسال الواجبة والأغسال التي ثبت استحبابها تجزي عن الوضوء. خب والظاهر أنه يجزي عن الوضوء كغسل الجنابة، وإن كان الأحوط الأفضل الوضوء قبل الغسل، يعني قبل أن تغتسل غسل الحيض تتوضأ ثم تغتسل. هذا إذا ما كانت رايح تجمع بين الغسل، غسل الحيض وغسل الجنابة، وإلا إذا تجمع بعد واضح أنه لا تحتاج إلى الوضوء. خب، يجب عليها على هذه الحائض قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان. افترض هذه المرأة الحائض جاءت العادة في شهر رمضان، خب نقول لها يجب عليك أن تقضي الأيام التي لم تصومي فيها. ليش؟ لأنك حائض لم تصومي، لا بد لك أن تقضيها. الصلاة لا تقضى، الصيام يقضى، هذه القاعدة، أن الصيام يقضى والصلاة لا تقضى. خب، ما فاتها من الصوم في رمضان بل والمنذور في وقت معين. افترض أنها نذرت لله علي أن أصوم يوم 27 من رجب، خب في ذاك اليوم أتاها الحيض، خب لا يمكن أن تصوم لأن صوم الحيض غير صحيح، مو؟ خب أيضا هذا اليوم يقضى. ليش؟ لأنه منذور معين. خب إذا منذور غير معين ما إذا ما هذا على التقضي، تأتي به في أي وقت. المنذور بعض الأحيان معين بعض الأحيان غير معين، لله علي أن أصوم يوما ما تعينه بيوم معين، هذا منذور غير معين. أما إذا قالت لله علي أن أصوم في يوم الجمعة القادم، هذا منذور معين، مو؟ واضح المقصود بالمعين وغير المعين. والمنذور في وقت معين على الأحواض احتياط وجوبي، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية وصلاة الآيات. الصلاة اليومية لا يجب قضاؤها، وصلاة الآيات أيضا لا يجب قضاؤها، والمنذورة يعني والصلاة المنذورة في وقت معين أيضا لا يجب قضاؤها. لو قالت لله علي أن أصلي 10 ركعات قرب إلى الله تعالى في يوم 27 من رجب أو يوم 15 من شعبان فأتاها الحيض في ذلك اليوم، خب هذه المنذور في وقت معين يقضى، المنذور في وقت معين يقضى، الذي لم يعين له وقت بعد ليس له قضاء أصلا، بل هو ماذا يؤتى به في أي وقت، تختار لها وقت ليست حائض وتأتي به، لا يقال قضاء لأنه غير مغيى بوقتين. وقت النقاء أي نقاء؟ بين الدمين مثلا، مقتضى الاحتياط أن تأتي به، لأنه قال الأحوط وجوبا لها أن تجمع بين تلك الحائض وأفعال المستحاضة. خب
يعني في غير المعين من صوم وصلاة عليها أن تأتي به.
غير المعين؟
نقول في الصوم المنذور في وقت معين تقضي مثلا إذا كان 27 رجب،
خب تقضي 27 رجب. افترض أنها نذرت لله أن تصوم في يوم 10 من شوال، خب فأتاها الحيض في يوم 10 من شوال،
يكون السنة القادمة تعيدها في يوم 10.
هسه الآن أعم من السنة القادمة، ما إلى تعيين السنة القادمة، هي نذرت هذه السنة، ليش تعين في السنة القادمة أنت؟ وعليه يجب عليها أي وقت، هي ما معين بخصوص العام القادم في هذا اليوم.
فإذا كان غير معين فما يجب
عليه القضاء؟ ما يجب القضاء، يجب عليها أن تأتي به، أنت قلت لله علي أن أصوم يوما، خب ليش لهذا اليوم؟ خب بعد أن تطهر من الحيض تصوم، هذا مو قضاء لأنه ما إله وقت معين، إذا انتهى هذا الوقت نقول صار قضاء. التفت للمسألة؟ بالنسبة إلى الصوم، هذه قالت تارة تقول لله علي أن أصوم في يوم 10 من شوال، وتارة تقول لله علي أن أصوم يوما، وإذا قالت في يوم 10 من شوال بالحال أنها لا تتمكن في ذلك اليوم لحيضها، نقول اقضيه. أما إذا ما عينته في يوم 10 من شوال نقول لها خب هذا مو متعين في هذا اليوم، بعد الحيض هذا تصومي ولا يكون قضاء، هذا أداء مو قضاء، ذاك قضاء رايح يكون، هذا أداء. التفت للمسألة؟ خب الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض وهي حائض. افترض أنها كانت موطوءة قبل الحيض أو في أثناء الحيض، لا يجوز في أثناء الحيض، لكن افترض أنها وطئت في أثناء الحيض فأرادت أن تغتسل غسل الجنابة، يصح منها سواء كانت الجنابة حدثت في أثناء الحيض أو قبل الحيض. أثناء الحيض تكون جنابة محرمة، لكن افترض أنها حصلت، هل تستطيع أن تغتسل؟ هذا الغسل لن تكون له فائدة مهمة، ليش؟ لأنه كل المحرمات ستبقى أيضا. لكن لو أرادت أن تغتسل نقول نعم اغتسلي وأنت الآن طاهرة من الجنابة، فقط عليك حدث الحيض. التفتون المسألة؟ عمليا ما إلى ثمرة، يعني في الخارج ما بتحصل ولا فائدة هذه المرة. ليش؟ لأن يحرم عليها دخول المساجد أيضا، الآن سيبقى يحرم عليها، يحرم عليها لأنها جنب ولأنها حائض، فإذا ارتفعت الجنابة تبقى حائض هي خبز. خب ننتظر إلى أن تنتهي وتغتسل، قلنا إحنا هذا أسهل شيء. خب فإذا كانت جنبا هذه المرأة واغتسلت عن الجنابة صح غسلها عن الجنابة، لكن يبقى الحيض على حدث. ليش؟ لأنها لم تطهر. وكذلك يصح منها الوضوء والأغسال المندوبة. خب يصح منها الوضوء، الوضوء يصح منها، غاية الأمر، غاية الأمر الوضوء ما راح يرفع حدث الحيض. خب والأغسال المندوبة يوم الجمعة غيره. خب نعم، هسه بالنسبة لغسل يوم الجمعة يقول نعم في صحة غسل يوم الجمعة أو غسل الجمعة منها قبل النقاء إشكال كما سيأتي بيانه في المسألة 337. نعم بالنسبة للثواب حتى بالنسبة لذاك شيخنا لا يبعد أن لها أنها رفعت جزء من حدثها، يعني حصلت جزء من الطهارة هسه قد يقال. يعني نعم يكفيها، نعم يكفيها بلا إشكال. خب يستحب لها التحشي، التحشي يعني وضع قطنة في موضع خروج الحيض، هذا في الفرج، تحشي الفرج بقطنة. خب التحشي والوضوء في وقت كل صلاة، يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة. خب والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة، تجلس في مكان طاهر وتستقبل القبلة. خب ذاكرة لله تعالى، يعني تسبح الله أو تأتي بذكر الله بأي نحو، شكرا لله هذا ذكر أو لا ذكر. ثم يقول والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع. خب هذا كله مستحب طبعا. يكره لها الخضاب بالحناء، يكره لها الخضاب بالحناء. خب أو غيرها، غير الحناء أيضا. نعم الكراهة للحائض فقط، للحائض لا يشمل غيرها. وحمل المصحف ولمس هامشه، هامش المصحف هذا المكان يكره لها أيضا، أما نفس الكتابة فيحرم كما تقدم. صحيح. وما بين سطوره، هذا الهامش هذا ما بين السطور، وتعليقه. خب وتعليقه ما يقصد بها حمله، يعني رفعه. هسه الان هذا محتمل ان يكون، وتعليقه يعني وضعه في الرقبه محتمل. على كل حال غيرها يعني غير الخضاب، غير الحناء، الحناء وغير الخضاب. الخضاب يعني شنو؟ أن تصبغ الشيء. اختضب يعني اصطبغ. خب الخضاب عادة العرب كانوا يستعملون الحناء، في أنواع معينة من الخضاب غير الحناء تستعمل، أصبغ معينة من ما يكون لها جرم شيخنا، كالحناء يعني ليس لها جرم بس من الحناء. الحناء شجر معين يجفف ويطحن ويستعمل شنه ورقه، لماذا؟ للحناء. هذا غير الحناء أيضا يكره الخضاب به. الآن في أصباغ معينة للوجه للرأس غير الحناء موجودة كثير الآن في الأسواق. وتعليق المقصد الثالث الاستحاضة. دم الاستحاضة في الغالب أصفر، أنا تصورت مثل أكثر. خب دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة، عكس دم الحيض. في دم الحيض أحمر أو أسود، مو حار غليظ يخرج بحرقة كذا، هذا بالمقلوب كل شيء لذع، يعني بحرقة لذع حرق، يعني لذع يعني ألم وحرقة كتدي، يعني هذا لذع وحرقة مرادف، ما أكو شيء آخر. لذع وحرقة هو مرادف، ما أكو شيء آخر، هو نفس المعنى شيخنا. خب لا يوجد له معنى آخر خاص. خب يعني أنت تشعر ب حرقة حين خروجه. دم الحيض، دم الحيض عند خروجه تشعر بحرقة، دم الاستحاضة بلا حرقة. وربما كان بصفاته، ربما كان بتلك الصفات، إذا ليس له قاعدة عامة دم الاستحاضة. واضح؟ بعض الأحيان نحكم حتى وإن كان بصفات الحيض نحكم بأنه استحاضة. هنا الآن لا يوجد مطلب مهم بالنسبة إلى الألوان والأشكال في دم الاستحاضة، لأنه يقول ربما كان بصفات الحيض أصلا. ولا حد لكثيرة، هذا لن يحكم، ما عدنا 10 أيام، 4 أيام، يومين، يوم، 40 يوم، شهر، سنة، ما عدنا أقل وأكثر، وما عدنا فصل أقل الطهر بعد، هذا يمكن يمهل يمكن ما يمهل. إذا ديك البحوث كيف اللي عقدتكم في الحيض ما بيجيكم اثنين. ليش؟ لأنه ما عدنا أقل الطهر ولا أكثر أقل الحيض، لا أقل الحيض ولا أكثر الحيض، ولا أقل الطهر ولا أكثر، ولا شيء. ولا حد لكثيره ولا لقليله ولا للطهر المتخلل بين أفراده، يعني تحصل الاستحاضة ثم تستريح المرأة 3 أيام ثم تسرد الجهة، ما في مشكلة. صحيح؟ ولا يتحقق. أنا أريد أعطيكم قاعدة، كل دمين تراه المرأة وليس بحيض لا نحكم بأنه حيض، ولا نفاس. النفاس هو الدم المتعقب للولادة، مو كل دم تراه المرأة ليس بحيض ولا نفاس ولا دم بكارة، يعني فهو شنو؟ فهو دم استحاضة. ولا دم جرح، يعني هي خب دم الاستحاضة بكارة دم الجرح واضح بعد، إذا جذبت بأن هذا دم جرح سواء كان بكارة أو غيرها بعد خارج عن محل الكلام. دم الطهارة البكارة طاهر، ما قلنا دم البكارة طاهر، قلنا دم البكارة لا يوجب الحدث، ما قلنا أن دم البكارة طاهر،
يعني ما نعتبره دم حيض.
أما الدم نجس سواء كان دم بكارة أم غيره،
يعني يوجب الغسل مو؟
أي دم البكارة لا يوجب الغسل، لا يوجب الحدث،
لا يوجب الحدث،
لا يوجب الحدث. جرح عادي شيخنا، مثل الجرح العادي الآن لأن شقت إيد المرأة، الدم نجس أو مو نجس؟
نجس.
خب يجب عليها تغتسل؟
لا،
نفس الشيء دم البكارة كدم الجرح العادي، هذا جرح عادي لا يوجب شيء. نفس الموضع، لا نفس الموضع شيخنا، هو الموضع هو الموضع شيخنا، ما يتغير الرحم شيخنا، فمر الرحم شيخنا هو وين موضع الولادة شيخنا؟ الرجول؟ موضع الولادة الدبر؟ القبل، القبل شيخنا، موضع الولادة القبل. خب شيخنا نحتاج لك بعض المعلومات في المجال. خب على كل حال موضع الولادة هو القبل، نفس المكان، نفس موضوع خروج الحيض.
خروج الولد يعني
الولد من أين يخرج؟ من الدبر؟ جزما من القبل شيخنا. شيخنا إن شاء الله تمر عليك هاي المعلومات، على كل حال هذا خارج الدرس. كل دم تراه المرأة وليس بحيض ولا بنفاس ولا دم جرح فهو شنو؟ فهو اسمه، فهو دم استحاضة. الدم الذي تراه المرأة، التفتوا، الدم الذي تراه المرأة وليس بدم حيض ولا نفاس ولا جرح فهو دم استحاضة. صار واضح؟ نعم يختلف، إذا كان كثير فهو استحاضة كثيرة، إذا كان قليل فهو استحاضة قليلة، إذا كان متوسط فهو استحاضة وسطى، وسيأتي بيان هذه الاصطلاحات. خب ولا للطهر المتحقق المتخلل بين افراده ولا يتحقق قبل البلوغ، ولا يتحقق دم الاستحاضة قبل البلوغ. خب هل يتحقق بعد 60؟ يقول وفي تحققه بعد 60 اشكال. السيد القوي يقول انه يتحقق بعد 60، وعليه لو رأت الدم بعد 60 تحكم بانه استحاضة.
قبل البلوغ
هي أساسا غير مكلفة شيخنا، بشيء أساسا من الأساس هي لا يجب عليها شيء. ولو رأت شيء لو كان هناك آثار معينة لو رأت شيء لا يخبر بأنه استحاضة أيضا. تفت ياي لا يخبر بأنه استحاضة. دم بعد هسه دم خرج نجس بس لا يقال هي محدثة الآن. لا يقال هي محدثة. دم الآن حتى الآن وش هو ما يخرج عارة شيخنا هو عارة مثل ما تفضل ما يخرج مثل ما ذكرت سيد لا يخرج. لكن لو خرج هذا دم الآن خرج الآن أي دم يخرج أثره ما يترتب وهو حدوث الحدث يعني هي الآن طاهرة لو كانت متوضئة نقول هي طاهرة خروج هذا الدم ما يأثر شيء هي الثمرة الثمرة أنه هذه البنت الآن طاهرة والدم الخارج لا يؤثر في فساد وضوئها توجه شيخنا هذا دم إذا عرفنا أنه دم نجس ماكو مشكلة لكن مو دم استحاضة وش بتسميه ما يهم نحن وش بتسميه عرف شيخنا المهم أنه ليس بدم استحاضة صار مطلب واضح وهو ناقض للطهارة بخروجه هو إذا خرج ينقض الطهارة ولو بمعونة القطنة خب تارة يخرج بنفسه وتارة تدخل القطنة في الفرج فيخرج خب خرج بالقطنة خرج بالقطنة مو كفى حدث الحدث خب حصل الحدث الآلة أو غير لا ما لها خصوصية حتى بالأصبع شيخنا حتى بالأصبع خب ولو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل هناك أماكن قلنا معتادة بالأصل وهناك أماكن معتادة بالعارض مو يقول من المحل المعتاد بالأصل أو بالعارض وفي غيره إشكال غير المعتاد كما لو خرج من الرجل عرضان ما مو مكان معتاد أصلاً خب في 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 كونه ناقض للطهارة شنو إشكال خب ويكفي في بقاء حدثيته خب قلنا خروجه يوجب حصول الحدث مو خب بعد أن خرج الآن لا زال متبقي في بطن الفرج كما تقدم في الحيض قلنا أن بقاء الحيض في داخل الفرج شنو مع وجوده في بطن الفرج فالمرأة شنو محدثة حتى وإن كان ما يسيل إلى الخارج مو كذي خب ويكفي في بقاء حدثيته بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها والظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به كما تقدم في الحيض يعني في أصل حدوثه يعني لو بدأ دم الاستحاضة في المرأة لكن لم يخرج بخير في داخل الفرج فإن هذه المرأة طاهرة تتوضأ وتصلي طبيعي ليش لأنه لا زال في الداخل من الأساس في بداية الحيض الكلام عن البداية والكلام عن النهاية في بداية الحيض عفوا الكلام عن بداية الاستحاضة وعن نهاية الاستحاضة في بداية الاستحاضة نقول هكذا إذا وجد الدم في بطن الفرج فهذا لا يكفي لنقض الوضوء ونقض الطهارة قبل خروجه لا ينقض إذا خرج ينقض هذا بالنسبة إلى بداية الاستحاضة خب في نهاية الاستحاضة افترض هي كانت مستحاضة الآن هل هي على الحدث الدم في الداخل نقول نعم إذا أن يطهر الدم الذي في الداخل ينقى يرتفع الحدث ما أعرف تسكين المسألة خو أكو ملاحظة هني أكو ملاحظة أو نرجع الملاحظة إلى بعد عدة أسطر لا بأس خو ما الظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به كما تقدم في الحيض الاستحاضة على ثلاثة أقسام قليلة ومتوسطة وكثيرة الأولى وهي الاستحاضة القليلة ما يكون الدم فيها قليلا بحيث يلوث تكون تلوث يلوث القطنة أصح ولا يغمسها ليش بعدين يقول ولا تغمس مفروض إذا قال تلوث أصح يقول ولا تغمس يلوث القطنة ولا يغمسها يكون بحيث شيخنا حسب الأصبع يكون توضع إذا رأيت الدم توضع قطنة تتأكد عقب دقيقتين توجد شيخنا إذا خرج بالأصبع شيخنا صارت محدثة حصل الحدث شيخنا جيد الآن هي محدثة أو لا خب كيف تعرف أن استحاضتها صغرى أو وسطى أو كبرى إذا كانت تعرفها بأي شكل من الأشكال انتهى الموضوع القطنة لا مدخلية لها لكن إذا ما كانت تعرف فتحتاج إلى إدخال القطنة، فإذا أدخلت القطنة ستشخص أنها صغرى أو وسطى أو كبرى.
يعني تعرفت دخول القطنة
لا. قد يكون الحقل المغيب وش دراك. بأي نحو علمت إحنا شيخ دخول القطنة لا مدخلية له في المقلب هنا. طريق لمعرفة أنها صغرى أو وسطى أو كبرى. لو لو كانت تعرف أن لو كانت لا تضع القطنة في الداخل مثلا، لكن تعرف أن الدم صار بكثرة يشخب، هذا واضح أنه استحاضة كبرى شيخنا. وضعت قطنة أم لم تضع مطلب ثاني هذا، بس الاستحاضة ماذا كبرى. ما يكون الدم فيها قليلا بحيث يلوث القطنة ولا يغمسها. الثانية اللي هي الاستحاضة الوسطى ما يكون فيها أكثر من ذلك، مو قليل يعني أكثر من القليل، بحيث يغمس القطنة لكن لا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها. عادة تضع المرأة خرقة لتمنع شنه تعدي الدم إلى ثياب وما شابه ذلك، لا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها. هذا الثانية. الثالثة ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمس القطنة ويتجاوزها إلى الخرقة فيلوثها، يكون الدم كثير فتحتاج فيها إلى المناديل المعتادة الآن مثلا. زين شيخنا،
وش يفرق بين هذا الاستحاضة المتعة
وبين الحيض؟ يغمسها هو الحيض. شيخنا قلنا الدم إذا أمكن أن يكون حيض دائما نحكم بأنه حيض. يا شيخنا الدم إذا أمكن أن يكون حيض نحكم بأنه حيض، ما المعنى من نحكم بأنه حيض؟ أقول إذا لم يكن دم حيض فهو دم استحاضة. الآن المرأة هذه استمر معها أكثر من 10 أيام، خب ألم نقول أنه إذا زاد عن 10 فهو قطعا محيض، الزائد عن 10 المقدار الزائد، أو بعد العادة بعد فترة عادتها على الأحكام المتقدمة في الحيض. شيخ الدم الذي حكمنا بأنه حيض واضح صحيح، ما غيره حتى وإن كان بصفاته تقدم في الدروس السابقة أنه بعض الأحيان نحكم بأن هذا الدم استحاضة وإن كان بصفات الحيض. ما مرت علينا كثير من المسائل من هذا النوع، فضلا عن الكثرة قليل كثير ما عندنا في الاستحاضة، قد يكون الدم كثير قد يكون الدم قليل. في الحيض ما اشترطنا أن يغمس القطنة أو لا يغمسها، ما عندنا في الحيض. الحيض قد يكون قليل قد يكون كثير. في الحيض هل اشترطنا أن يغمس القطنة أو لا يغمسها؟ في التفرقة بين غشاء البكارة وغيرها تقصد؟ ذاك إذا خرجت القطنة مطوقة أو مغموسة من الوساطة، مغموسة بهذا المعنى. هناك أيضا شيخنا نفس الكلام، لو شككنا نفس الكلام الذي تقدم في الحيض يأتي هنا، أننا لو شككنا أن هذا الدم الخارج دم بكارة أو دم ماذا؟ أو دم استحاضة، نفس الكلام يأتي. أننا نضع القطنة فإذا خرجت مغموسة فهو دم شنه استحاضة، إذا خرجت مطوقة فهو دم بكارة، نفس الكلام. التفت للمثال شيخنا، هناك أردنا أن شيخنا تأمل في المقلب، هناك أردنا أن خرج دم نعلم أنه إما دم حيضين أو دم ماذا؟
عذرة
أو دم العذر دم البكارة. قال ندخل القطنة إذا خرجت مطوقة فهو دم البكارة، إذا خرجت مغموسة فهو دم الحيض. هنا نفس الكلام يأتي حينا، إذا شككنا أنه دم بكارة أو دم حيض أو دم استحاضة ندخل القطنة عينا، لا توجد أي مشكلة. وش الإشكالية عندك؟ هناك غمس شيخنا، بس الغمس هناك للاختبار شيخنا، هناك لا يجب إدخال القطنة أصلا لو لم نشك أنه غشاء بكارة. في الحيض لم نقل بأنه يجب إدخال القطنة، قلنا يجب إدخال القطنة، يستحب التحشي لها في أوقات الصلاة، في غير أوقات الصلاة لا يجب لها عليها شيء. الفارق واضح له؟ خب. الثالثة ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمسها ويتجاوزها إلى الخرقة فيلوثها. خب. الأحوط للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة، أن تختبر حالها قبل الصلاة ولو بإدخال قطنة في الموضع المتعارف، والصبر عليها ثم إخراجها لتعرف أنها من أي الأقسام الثلاثة. ليش؟ لأنها كل قسم من الأقسام له أحكام خاصة. هذا احتياط تقدر تعبر عنه احتياط وجوبي عقلي عاد. هذا ليش؟ لأنه طريق لماذا؟ يعني هذا تركه لا يوجب الإثم إلا من جهة ترك الأحكام الشرعية الأخرى.
شلون
يعني؟ لو تركت الاختبار، لو تركت الاختبار ماذا ستفعل؟ تستطيع أن تترك الاختبار، ما في مشكلة، لكن تجمع بين التروكات الأخرى. هذا التفت للمسألة. تستطيع أن إذا قلنا احتياط وجوبي يعني لا يمكن تركه إلا بالرجوع إلى فقه آخر. خب أنا أقول هذا الاحتياط يمكن تركه، تستطيع أن تغتسل، تقول أنا ما أريد، أنا أعرف روحي مستحاضة، أريد أغتسل قبل الصلاة وأتوضأ وأصلي. هي إما صغرى أو وسطى أو كبرى، إذا اغتسلت وتوضأت وصلت على كل الاحتمالات صلاتها صحيحة، لا تحتاج إلى هذا الاختبار. ماذا متوجه للمسألة؟ هذا الاحتياط، لماذا هذا الاحتياط؟ لكي تعرف أنها صغرى أو وسطى أو كبرى. هي تقول أني أحب أتنظف قبل كل صلاة أني بغتسل، إذا كانت كبرى خب اغتسلت وتوضأت وصلت تمام. إذا كانت صغرى نفس الوضوء يكفي، ما تحتاج أصلا إلى شيء آخر. على كل حال لتعرف أنها من أي الأقسام، وإذا صلت من دون اختبار بطلت صلاتها إلا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها، كما لو علمت بعد الصلاة أنها كانت مستحاضة بالاستحاضة الصغرى وهي فعلا أتت بوظيفة الاستحاضة الصغرى. واضح؟ توضأت وأتت بالاستحاضة الصغرى بوظيفة المستحاضة بالاستحاضة الصغرى. سيأتي تكتب حتى تصير مطلب لكم واضح. في الاستحاضة الصغرى قبل بعد مسألتين ثلاث بجنة، في الاستحاضة الصغرى تحتاج فقط إلى الوضوء مع تبديل القطنة. بالنسبة للتبديل فيه عنده كلام. خب وفي الاستحاضة الصغرى، هاي في الاستحاضة الصغرى تحتاج إلى الوضوء لكل صلاتين. خب بالنسبة للاستحاضة الوسطى تحتاج إلى الوضوء لكل صلاة والغسل أيضا مرة واحدة في اليوم قبل صلاة الصبح مثلا، تغتسل مرة واحدة ويكفيها إلى طوال اليوم. هذا في الاستحاضة الوسطى تغتسل مرة واحدة وتصلي وتتوضأ لكل صلاة. خب بالنسبة للاستحاضة الكبرى تغتسل لكل صلاة، مو لكل صلاة، إذا جمعت بين الظهرين تغتسل غسل واحد، إذا جمعت بين العشاءين تغتسل غسل واحد، أما إذا فرقت بينهما فلكل صلاة غسل أيضا. المطلب صار واضح؟ صلاة الصبح أيضا لها غسل، إذا تغتسل ثلاث غسلات، ثلاث اغتسالات في وين؟ في الاستحاضة الكبرى. صار المطلب واضح عليكم؟ خب خلنا نجي الآن نشوف. وإذا صلت من دون اختبار، ما اختبرت نفسها أنها صغرى أو وسطى أو كبرى، بطلت صلاتها إلا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها، بأن مثلا تبين أنها استحاضتها صغرى وهي فعلا توضأت، أو تبين أن استحاضتها وسطى وهي أتت بوظيفة الوسطى أو الكبرى.
تجمع بين الوضوء والغسل.
نعم.
تجمع بين الوضوء.
متى؟
بعد كده من الاختبار يعني.
تستطيع تغتسل وتتوضأ بدون ما تشعر، تكون على كل الحالات بلى على كل الاحتمالات وصلاتها صحيحة، ما في أي مشكلة بعد، لأنها أقصى احتمال أن تكون كبرى وهذا وظيفة الكبرى حققتها هني، بس هي لو أخرى حبلة فائدة. خب هذا فيما إذا تمكنت من الاختبار، وإلا إذا لم تتمكن من الاختبار. إذا تمكنت لاحظ لها أن تختبر، إذا لم تتمكن وإلا تبني على أنها ليست بمتوسطة أو كثيرة. ليش؟ لأن القدر متيقن أنها مستحاضة استحاضة صغرى، صحيح استحاضة قليلة مو؟ خب القدر المتيقن الاستحاضة القليلة، القدر المشكوك هو الاستحاضة الوسطى، فتبني على القدر الأقل، تبني على الاستحاضة القليلة. خب فتبني وإلا تبني على أنها ليست بمتوسطة أو كثيرة، يعني تبني أنها قليلة يعني، إلا إذا كانت مسبوقة بها بالوسطى أو الكبرى، كما لو كانت سابقا في يوم أمس استحاضة كبرى واليوم لم تتمكن من الاختبار فتبقى تبني على أنها استحاضة كبرى. خب إلا إذا كانت مسبوقة بها، يعني في حالتها السابقة كانت الوسطى أو الكبرى، فتأخذ بالحالة السابقة حينئذ. إلى هنا نتوقف، بقية المسألة بالمسائل تأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.